الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب المختصر في العقيدة للأستاذ الدكتور خالد المشيقي حفظه الله. قال المؤلف حفظه الله: رابعا النفخ في الصور. النفخ معروف، والصور لغة القون، وشوعا قون عظيم التقمه إسرافيل عليه السلام ينتظر متى يؤمر بنفخه. وإسرافيل أحد الملائكة الكرام الذين يحملون العرش، وهما نفختان، إحداهما نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إلا من شاء الله. الثانية نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم. وقد دل على النفخ في الصور الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقوله: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، ثم لا يبقى أحد إلا سعق، ثم ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل شك راوي، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. رواه مسلم. وقد اتفقت الأمة على ثبوته.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ذكر الإيمان باليوم الآخر، وهو الركن الخامس من أركان الإيمان. قال الرابع النفخ في الصور، والصور هو القرن، وهو الذي يمسكه إسرافيل لينفخ فيه. وجاء في الحديث عند الترمذي أن إسرافيل قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أهنى وقد التقم صاحب القرن القرنة، وعين إلى القرن وعين إلى السماء، ينتظر الأمر في النفخ في الصور. واختلف أهل العلم في النفخ هل هي نفختان أو ثلاث نفخات. على كل حال، الأشهر والعلم عند الله أنها نفختان. والنفخ في الصور عندما يهلك الناس جميعا، ثم النفخ في الصور ليحيى الناس جميعا. وعندما يحيى الناس جميعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من أفيق، فأرى موسى ممسكا بساق العرش، فلا أدري أفاق قبلي أم أنه توفي بنفخة الطور. لأن موسى عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطور مع بني إسرائيل، مشهورة قصته أنه قال: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل، فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دكا وخر موسى صعقة. يقال: هل يعني اكتفى ربنا تبارك وتعالى بصعق موسى، في وقوع الصعق على موسى عليه الصلاة والسلام في الطور فلم يصعق معنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو صعق معنا لكنه أفاق قبلي؟ لا أدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي لا يدري فنحن من باب أولى أننا لا ندري. فالمهم، وهذا معنى قوله سبحانه: إلا من شاء ربك. بعضهم قال أن مقصود موسى، وبعضهم قال: إلا من شاء ربك، اللي هم الملائكة لم يصعقوا مع الناس. والعلم عند الله جل وعلا. فالنفخ في الصور حق إذن، كما قال الله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فالنفخ حق نؤمن به وننقل به، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية. نعم.
خامسا البعث والحشر. البعث لغة الإرسال والنشر، وشوعا إحياء الأموات يوم القيامة، والحشر لغة الجمع، وشوعا جمع الخلائق يوم القيامة لحسابهم والقضاء بينهم. والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن. وقال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفواء كقوصة نقي ليس فيها علم لأحد. متفق عليه. وأجمع المسلمون على ثبوت الحشر يوم القيامة، ويحشر الناس حفاة لا نعال عليهم، عراة لا كسوة عليهم، غولا لا ختان فيهم، لقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إنكم تحشرون حفاة عراة غولا، ثم قرأ كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين وأول من يكسى إبراهيم. متفق عليه. وفي حديث عبد الله بن أنيس الموفور
أنيس
وفي حديث عبد الله بن أنيس الموفوع الذي رواه أحمد يحشر الناس يوم القيامة عراة غولا بهما. قلنا وما بهما؟ قال ليس معهم شيء.
نعم. الحشر البعث والحشر حق، بعد أن ينفخ في الصور يبعث الله العباد سبحانه وتعالى ليبدأ الجزاء، وسيأتي الجزاء إن شاء الله تعالى. لكن القصد أن هذه مراحل يمر بها الإنسان، يمر بالنفخ ثم الحشر والبعث، فيبعث الله الناس سبحانه وتعالى. وقد أنكر البعث كفار قريش وغيرهم من الكفرة، قال إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، يعني ينكرون هذا. وإن آباؤنا ما حشروا. وذكر عن نسيت الآن لعله الوليد بن المغيرة أو غيره أو أمية بن خلف، نعم أمية بن خلف، لما كان له صهيب له مال عنده فقال أعطني مالي، قال لن أعطيك شيئا، قال ألست تؤمن بالبعث؟ يقول هذا الكافر لصهيب، قال نعم، قال فإذا بعثت أعطيك لأني سأبعث غنيا وأعطيك إذا بعثت، يستهزئ بهذا الأمر. فالقصد أن الكفار أنكروا البعثة وقالوا لن نبعث، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا. فالله تبارك وتعالى أثبت البعثة في كتابه، قال بلى قل بلى وربي لتبعثن، لا بد أن يكون هذا البعث، فعلا لا بد أن يكون هذا البعث، وهذا قمة العدل أن يكون هناك البعث، أن يكون هناك الحساب، وأن يأخذ صاحب الحق الحق من الظالم. فهذا أمر لا بد أن يكون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي، يعني التي يوضع فيها الحب حتى يدق وغيره، ليس فيها علم لأحد، يعني ما فيها أثر لأحد، يعني ما فيها هذا بيتي، هذه شجرتي، هذه مزرعتي، هذا كذا، لا، ما فيها علم لأحد، ما في ملك لأحد نهائيا، وإنما الناس فيها سواء، أرض بيضاء نقية ما عليها شيء، لم يعصى الله عليها سبحانه وتعالى. وفي الحديث يحشر الناس حفاة عراة غرلة، الحفاة حفاة الأقدام، عراة الأبدان، غرلة أي غير مختونين. وجاء في حديث بهما، بهما أي لا يملكون شيئا، ولكن هذه زيادة بهما لا تصح، كلمة بهما لا تصح، والصحيح هو حفاة عراة غرلة، هذا الثابت والعلم عند الله جل وعلا. نعم.
سادسا الشفاعة. الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا، واصطلاحا التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. وللشفاعة أنواع، النوع الأول الشفاعة لأهل الموقف حتى يقضى بينهم، كما جاء في حديث أبي هريرة الطويل في الصحيحين، وكذا حديث أنس المتفق عليه، وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوها، والدليل ما رواه مسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا. النوع الثالث شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب في الصحيحين عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبي طالب بشيء؟ هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار.
نعم، الشفاعة هي التوسط للغير في جلب الخير. الشفاعة هي التوسط للغير لجلب الخير، يعني هذا تسمى شفاعة. وفي الحديث: اشفعوا تؤجروا، اشفعوا تؤجروا، أي بدل ما كان وحده يسعى في هذا الأمر تسعى معه. فبعد أن كان واحدا صرت معه اثنين، صرت اثنين. فهذه الشفاعة. والشفاعة نوعان كما قال أهل العلم: شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة عامة. فالمؤلف ذكر أول ثلاث شفاعات التي هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي أول شفاعة وهي أعظم شفاعة، وهي الشفاعة الفصل بين الناس، وهو المقام المحمود، وهي الوسيلة التي نقول بعد الأذان: آتي محمداً وسيلته وفضيلة وبعث مقام المحمود الذي وعدته. هذه الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة العظمى عندما يذهب الناس إلى آدم ليطلب من الله أن يفصل بين الناس، يقول: يا آدم، أنت أبو البشر، خلقك الله بيدي وأتدلك الملائكة، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا عند ربك. فيعتذر آدم، فيذهبون إلى نوح فيعتذر، فيذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، فيذهبون إلى موسى فيعتذر، فيذهبون إلى عيسى فيعتذر، فيذهبون إلى محمد فيقول: أنا لها، أنا لها، صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فأسجد تحت العرش فأحمد الله بمحامد أعلمها، ثم يلهمني الله محامد لا أعلمها، ثم يقال لي: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذه الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود، وهي لشخص واحد، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الشفاعة الثانية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. لن يدخل أحد من الجنة حتى يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح باب الجنة، وهذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة وهي شفاعته خاصة لعمه أبي طالب، وذلك أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمت ما كان من عمك أبي طالب، كان يحوطه ويدافع عنه ويغضب له، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، كان في ضحضاح من النار، زين، ثم شفعت له فتوضع تحت قدميه جمرة يغلي منهما دماغه، لكنه مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لكن شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم فخفف الله عنه عذابه. وهذه الشفاعة الوحيدة تكون للكفار، هذه الشفاعة الوحيدة تكون للكفار، ليس في إخراجهم من النار، وإنما في تخفيف العذاب عنهم، وهو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كاد أن يسلم، سبحان الله، لكنه لم يسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وكان أبو طالب يقول: ودعوتني، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ودعوتني وزعمت أنك ناصحي فلقد صدقت، وكنت قبل أمينا، يقول: أنت صادق لما دعوتني، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو مخافة سبة لوجدتني سبحا بذاك مبينا، يقول: لولا الحرج من قومي لا أسلمت، لكن أنا محرج من قومي. سبحان الله، حرجه هذا خلده في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فهذه ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
النوع الرابع: شفاعة رسول صلى الله عليه وسلم في دخول من لا حساب عليه الجنة من الباب الأيمن. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه، فذكر الحديث إلى أن قال: فيقال: يا محمد، أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب.
وهذه الظاهر الله العالم ليست شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي فقط في دخولهم الجنة، وهم 70,000 الذين يدخلون بلا حساب ولا عقاب. نعم.
النوع الخامس: الشفاعة في المستحقين للناوي ألا يدخلوها، وهي عامة للنبي صلى الله عليه وسلم، ويستدل له بما رواه الشيخان.
يقصد أنها عامة للنبي وغيره، للنبي وغيره، سواء من الأنبياء أو من صالح المسلمين. نعم.
ويستدل له بما رواه الشيخان عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول: شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع المؤمنون. وجه الدلالة أن ما شفعوا فيه لم يذكر فيدخل فيهم هؤلاء. وقد يدل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. صحيح مسلم. وجه الدلالة أن هذا الحديث عام، يدخل فيه كل رجل صلى عليه هذا العدد بهذه الصفة، ويدخل في هذا العموم من استوجب النار فلم يدخلها لشفاعة هؤلاء المؤمنين فيه.
نعم، وهذه شفاعة أيضا عامة، شفاعة لأناس استحقوا النار من المسلمين، يعني استحقوها بكبائر فعلوها، استحقوا النار فيشفع الله فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء أو الصالحين من عباده، فلا يدخلون النار بشفاعة هؤلاء. ومنها الشهيد يشفع في 70 من أهله كلهم قد وجبت له النار. فالقصد أن هؤلاء أو أن هذه الشفاعة ثابتة، ولكنها ليست خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
النوع السادس: الشفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها. وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين، لما روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عمران بن حصين،
لما روى البخاري عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين. والأحاديث في هذا كثيرة.
نعم. النوع السادس من الشفاعة هي في من دخل النار أن يخرج منها، في من دخل النار أن يخرج منها من المؤمنين، يشفع الله فيهم الأنبياء والملائكة والمؤمنين. وفي هناك شفاعات أخرى تكون في الجنة، في رفع الدرجات في الجنة، أنه رفع الدرجة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم فيشفعون لهم فيصعدون معهم في درجتهم. نعم.
وهذه الشفاعة ينكرها المعتزلة والخوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبيرة مخلد في النار فلا تنفعه الشفاعة. ونرد عليهم بما يأتي. أولا: أن ذلك مخالف للمتواتر من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا: أنه مخالف لإجماع السلف رحمهم الله. ويشترط لهذه الشفاعة شرطان: الأول: إذن الله في الشفاعة، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الثاني: رضا الله عن الشافع والمشفوع له، لقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فأما الكافر فلا شفاعة له، لقوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي لو فرض أن أحدا شفع لهم لم تنفعهم الشفاعة. النوع السابع: الشفاعة في رفع منزلة أهل الجنة، وهي عامة أيضا. قال ابن القيم رحمه الله: وقد يستدل عليه بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة وقوله: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. الحديث رواه مسلم. وما استدل به على النوع الخامس يستدل به على هذا النوع.
نعم، ذكر المؤلفنا السابع الذي هو رفع درجات بعض أهل الجنة. وأما ما ذكروا عن المعتزلة والخوارج فعلا فهذا مذهبهم، أن من دخل النار لا يخرج منها. ومذهب أهل السنة والجماعة أن من دخل النار من المسلمين فإنه يخرج منها، لا يخلد في نار جهنم مسلم أبدا، ولكن قد يدخلها المسلمون أصحاب الكبائر أو أصحاب البدع فيعذبون على قدر ما عندهم من الذنوب، ثم يخرجهم الله تبارك بعد ذلك إلى الجنة. صلى الله عليه وسلم من أهلها. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.